بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رياض الجنة، والذي سنتحدث فيه اليوم عن طلب النصرة وشرعيتها. تحدثنا سابقا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل وعلى الزعماء والأسياد، وكيف أنه يدعو الناس في مواسم الحج ويلتقي بهم، يطلب منهم الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له، وأن ينصروه في تبليغ دعوته وفي إظهار رسالته. ولا ننسى أن المؤمنين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعانون أشد أنواع العذاب، وتصل في بعض الأحيان إلى القتل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفعل من أجلهم شيئا أو أن يأمرهم بالجهاد والدفاع عن أنفسهم. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الجهد في الدعوة إلى الله ونصر دينه، حتى هيأ له الله تعالى الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هنا أيها الأحبة، يتبين لنا أن طلب النصرة حكم شرعي ثابت، وأننا في حزب التحرير ملتزمون به كحكم شرعي لا يجوز لنا أن نحيد عنه أبدا، لأنه الحكم الشرعي الذي تقوم به دولة الإسلام اليوم، وذلك من باب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبيان ذلك وإيضاحه أكثر، فأقول بتوفيق الله عز وجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلب النصرة من الزعماء الذين يملكون القدرة على النصرة والمنع، وإنه بالرغم من الرد القبيح الذي تتالى عليه من قبيلة إلى قبيلة أخرى، فإنه بقي مصرا على الطلب ويذهب من قبيلة إلى أخرى. وهذا الإصرار الذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعه لهو دليل على أنه حكم شرعي من الله سبحانه وتعالى. ثم إن الألفاظ التي تضمنها طلب النصرة تدل على أنها حكم شرعي تعلق به أمر الله سبحانه وتعالى، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حين الطلب: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. ثم إن الله تعالى قد أثنى على الأنصار وجعل مرتبتهم في الإسلام مرتبة عالية بعد مرتبة المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأنصار هم الذين آووه ونصروه، ولذلك يقول الله فيهم عز وجل: الذين آووا ونصروا، وهو وصف مدح ووصف لأبرز ما اتصفوا به من خلال إيوائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرهم له عليه الصلاة والسلام. ومن خلال فهم وفد بني عامر بن صعصع يتبين لنا عندما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم النصرة منهم، فهموا أن هذا الطلب إقامة الأمر أي دولة الإسلام وطلب مبايعة له، وذلك عندما قال له بحيرة بن فراس: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فيجيبه عليه الصلاة والسلام: إن الأمر لله يضعه حيث يشاء. فهم يدركون أن هذا الأمر هو الحكم، لذلك طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يكون لهم الأمر أو الحكم من بعده. ثم أيضا في أثناء بيعة العقبة الثانية والتي تسمى بيعة الحرب، يقول البراء: ف فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة. ويقول أيضا سعد بن زرارة إن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. ويقول العباس أيضا ابن عبادة، العباس بن عبادة، إن شئت لنميلن على أهلنا بأسيافنا. وأيضا قول أبو الهيثم بن التيهان إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن تتركنا وتعود إلى قومك؟ فيجيبه عليه الصلاة والسلام: بل الدم الدم، الهدم الهدم، أحاربوا من حاربتم وأسالموا من سالمتم. ومن خلال هذه الأمور ومن خلال هذه الأدلة يتبين لنا أيها الإخوة المستمعون أن طلب النصرة هو حكم شرعي وأمر من الله تبارك وتعالى. ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على اجتهاده الشخصي، إنما هو أمر من الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه حرفيا ويطبقه حرفيا كما أمره الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني لا ينفعهم الإيمان حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما وقع بينهم من نزاع وخلاف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه حكم الله من فوق سبع سماوات. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي المؤتمن أن يعني يكذب على الله أو أن يظلم الناس أو أن لا يوفي لهم حقوقهم أو أن يحكم لهم بحسب المصالح أو حسب الأهواء أو حسب القرابة، فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بمثابة كتاب الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ناقل للوحي، وإنما هو أمين على هذه الأمة، ينقل لها كلام ربها سبحانه وتعالى وأحكام ربها تبارك وتعالى. ومن هنا أيها الإخوة المسلمون يتبين لنا أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أهمية عن كتاب الله عز وجل، وهو موضح لما جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه. فكثير من الآيات قد جاءت مجملة في كتاب الله عز وجل، فشرحها الحديث وفصلها الحديث، يعني في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن بين لنا يعني كيفية إقامة الصلاة وعدد ركعاتها وأوقاتها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمر بالنسبة للزكاة وأمور أخرى كثيرة. فلو أننا أعرضنا عن حديث رسول الله وما اتبعنا إلا كتاب الله عز وجل لما طبق الإسلام كاملا، ولما عرفنا كيف تؤدى الصلاة ولا كيف تؤدى الزكاة ولا أمور أخرى كثيرة من الشرع الحنيف التي بينها لنا رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. ويكفي دليلا على ذلك أن الله عز وجل كما ذكرنا في الآيات السابقات قد أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ عنه وهو أعلم العالمين، وهو الذي يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. فطلب النصرة حكم شرعي ولذلك أعيد وأقول بأن حزب التحرير التزم هذه الطريقة بما أنه رآها حكما شرعيا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ووحي من الله سبحانه وتعالى في كل خطواته لأجل إقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. ولذلك حرص حزب التحرير على أن يعمل متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقتديا به عليه الصلاة والسلام، لا يحيد عن دربه وعن طريقه قيد شعره. وهذا ما نعمل به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والعاملين معنا وكل إنسان يريد أن يصل بالمسلمين إلى بر الأمان، إلى خلافة راشدة على منهاج النبوة، أن ييسر لنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.